نكمل مع بعض الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة. وفي الساعة السادسة تم صلب السيد المسيح وعلق على الخشبة في هذه الساعة. عشان كده بنشوف النبوات وبنشوف القرايات كلها بدور محورها حوالين موضوع الصلب. فالنبوة الأولى في الساعة السادسة من سفر العدد لموسى النبي، وبنشوف أن الشعب تذمر على الله ورفض الطعام اللي هو المن والسلوى اللي كان ربنا بيبعثه ليه. والخطية أصلا في معناها وفي محواها إن هي تذمر على ربنا. الإنسان اللي بيخطئ بيكسر كلمة ربنا معناه إنه بيتذمر على ربنا. فبيقول في نفس النبوة الشعب كده يقول: لماذا أصعدتنا من أرض مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد سأمت نفوسنا هذا الخبز اليابس، يقصد به المن. فأرسل الرب على الشعب حيات قاتلة فكانت تلبغ الشعب، ومات قوم كثيرون من بني إسرائيل. لأن التذمر هو عمق الخطية، فجت الحيات القاتلة تقتل هذا الشعب المتذمر. والحية رمز للخطية، ومات لأن أجرة الخطية موت. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا، استكلمنا على الرب وعليك. فهنا اعترفوا بخطيتهم وقالوا أخطأنا. لكن مجرد أن الإنسان يعترف بخطيته وتبته ما تتغفرش الخطية، لازم من فداء، لازم من كفارة، لازم من ذبيحة. فدعا الرب أن يبعد عنا هذه الحيات. فتضرع موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية من نحاس وارفعها على سارية. عشان كده الحية النحاسية دي رمز لصليب المسيح، زي ما المسيح قال لنيقوديموس، وزي موسى ما رفع الحية النحاسية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فقال له: ارفعها على سرية، ارفعها على خشبة، حتى إذا لدغت الحية إنسانا فينظر إلى الحية النحاس فيحيا. فكانت الحية النحاسية رمز للسيد المسيح. طب ازاي إذا كان الحية رمز للحي رمز للخطية، ازاي تبقى الحية رمز للمسيح؟ حية رمز للشيطان، ازاي تبقى رمز للمسيح؟ وده اللي بيقوله بولس الرسول: الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هي حية لها شكل الحية لكن منزوع سمها، ما فيهاش سم. فكان كل اللي ينظر الى تلك الحية اللي من النحاس ينال الشفاء، زي كل انسان ينظر الى المسيح المصلوب وينظر اليه بايمان يجد الخلاص والشفاء. فصنع موسى حية من نحاس ورفعها على راية، فكان اي انسان لدغته حية ونظر الى الحية النحاسية يحيا. وهنا الصليب يتحول الى مصدر لحياة الإنسان. بعد ما كانت الصليب ده عقوبة للموت وللهلاك، صار الصليب مصدر للحياة. ففي اللحظة اللي رفع فيها المسيح على الصليب، بتحط لنا الكنيسة تلك النبوة عشان تورينا ان لما رفع موسى الحية النحاسية كان في نجاة وكان في حياة بدل من الموت. أما أشعياء النبي فيتكلم عن المسيح وهو مقاد لخشبة الصليب، يقول مثل خروف في قائل الذبح وكحمل صامت أمام الذي يدبه هكذا لم يفتح فاه فرفع حكمه في تواضعه وجيله من يقدر أن يصفه ستنزع حياته من الأرض لأن بواسطة الصليب انتزعت حياة المسيح من الأرض ولأجل آثام الشعب جاء إلى الموت والمسيح مات من أجل آثام وخطايا الشعب وسأعطي لمتجاوز الناموس مجازات دفنه والأغنياء مكافأة موته لأن يوسف الرامي كان غني هو اللي دفن السيد المسيح عشان كده هو اللي نال المكافأة لأنه لم يصنع إثما ولم يوجد في فمه غش وأما الرب فشاء أن يشفيه من الكلوب وإذ ما أسلمتم ذواتكم ذبيحة عن الخطية فسترى نفوسكم ذرعا عذه كثير وشاء الرب أن ينزع الآلام من نفسه ويريه النور ويوجد الفهم ويصنع البر ويكون عبدا حسنا للجماعة إذ حمل خطاياهم ومن أجل هذا هو يرث الكثيرين ويقسم غنائم الأقوياء حيث أسلم نفسه للموت وأحيا مع أثمه لأن هنشوف أن الأناجيل تقول لنا أن صلبوه معاه للصين عشان كده أحصي مع أثمة وهو قد حمل خطايا كثيرين وأسلم من أجل الإثم وتشوف المسيح اللي حامل خطايا العالم اللي معلق على خشبة الصليب أيضا أشعياء يتكلم عن مفهوم الصليب الممجد لأن مش الصليب فقط ألم لكن أشعياء بقى يقول نبوة عن الصليب صليب الخلاص صليب الفرح إذا كان الصليب في شكله وفي منظره إن هو ألم لكن أشعياء يقول نبوة تانية يورينا فيها بقى وجه الخلاص ووجه الفرح اللي موجود في الصليب عشان كده الكنيسة في قطع الساعة الستة هتقول له صنعت خلاصا وتقول له عبارة تانية لأنك ملأت الكل فرحا لما أتيت لتعين العالم فهنشوف الخلاص والفرح في النبوة الجاية يقول الله خلاصي الرب الذي أنا متكل عليه فلا أخاف مجدي وتسبيحي هو الرب وقد صار لي خلاصا أدي منظر الخلاص املأوا ماء بفرح من ينابيع الخلاص الخلاص ده لابد انه يشتمل بالفرح والفرح ده من المية اللي طلع من هذا الخلاص لان من جنب المسيح خرج دم وماء وبضربة المسيح خدنا الباركليت المعزي الروح القدس اللي هو أقنوم الفرح أقنوم التعذية وتقولون في ذلك اليوم سبحوا الرب وادعوا اسمه بشروا في الأمم بأعماله الكريمة اذكروا بأن اسمه قد تعالى سبحوا اسم الرب لأنه قد صنع أعمالا عظيمة افرحي يا ساكنة صهيون لأنه قد ارتفع في وسطك قدوس إسرائيل حط خط تحت العبارة دي ارتفع في وسطك قدوس إسرائيل لما المسيح ارتفع على خشبة الصليب وهو قدوس إسرائيل ويحدد أنه في وسط عشان كده بنقول له صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها حاجة العجيبة ان مكان الجلجسة هو وسط العالم كله السنتر بتاع العالم كله هندسيا مكانيا وايضا سياسيا واجتماعيا وكل حاجة هي المشكلة اللي بيدور في كل العالم والنزاعات والصراعات كلها محورها موضوع القدس أورشليم. عشان كده ارتفع في وسط القدوس إسرائيل، ارفعوا راية على الجبال، وما هذه الراية إلا الصليب اللي ارتفع كراية على جبل الجلجثة. بعدين يتكلم عن الفرح، يقول وستأتي الجبابرة ليكملوا غضبي فيفرحون ويعيدون معا، صوت أمم كثيرة وصوت ملوك وشعوب مجتمعة، رب الصباوت أمر شعبا مسلحا أن يأتي من أرض بعيدة من أقطار أساس السماء، والرب مع جنوده المسلحة ليهلك المسكونة كلها. والويل فأن يوم رب الجنود قد قرب. إذا كان في خلاص وفرح للذين ينظرون إلى شخص المسيح، ففي بينونة وولولة لأن يوم رب الجنود قد قرب. بينونة للرافضين إن هم يؤمنوا وينظروا لهذا المرفوع على خشبة الصليب. بعدين آخر آيتين يقول كده هو ده يوم الرب يأتي بغير مغفرة للناس اللي رفضت خلاصه على الصليب، قادم بسخط وغضب ليجعل المسكونة كلها برية قاحلة، ليبيد الخطاة منها كواكب السماء والأوريون، وكل ضيمتها لا تعطي نورها، وتظلم الشمس عند طلوعها، والقمر لا يعطي نوره. ودي رمز للظلمة اللي كانت على الأرض من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة، الشمس والكواكب كله أظلم. وده اللي بيكمله بردك عاموس النبي في النبوة بتاعته، ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب تغيب الشمس وقت الظهيرة. مع الساعة السادسة دي اللي هي تساوي الساعة 12 الظهر، غابت الشمس وقت الظهيرة اللي هو الوقت اللي بتبقى فيه في مجد وعز سطوعها، ويظلم النور على الأرض في النهار، وأحول أعيادكم نوحا وجميع تسابيحكم رثاء. بعدين يتكلم عن الناس بقى اللي هيفضلوا يجروا يمين وشمال يدوروا على ربنا وما يلاقوهوش. في آخر آية يقول ويجرون من الشمال إلى المشرق ويطلبون كلمة الرب فلا يجدونها. يجروا من الشمال للمشرق يدوروا على ربنا، كلمة ربنا اللي هو المسيح، مش هيلاقوه. ودي نفس الكلمة اللي قالها المسيح لنا يوحنا، فهنا يدوروا على ربنا بس بعد ما يكون الوقت فات وما يلاقوهوش. بعد النبوات يبتدي الشمامسة يرتلوا في ألحان جميلة جدا، لحن طيشوري اللي هو المجمرة الذهب النقي المشتعلة بجمر النار، وده رمز لآلام المسيح المشتعلة في الذهب النقي في بر النقي، مش بس رمز للعذراء اللي حملت في أحشاها اللاهوت، لكن ايضا المجمرة النقي الذهب النقي حاملة العنبر ورائحتها الجميلة ترمز للسيد المسيح اللي بالآلام اللي جازها افاح رائحة عطرة، رائحة ارباء وسرور الاب. وده اللي بتكمله في اللحن الثاني، هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة مقدسة على الصليب عن خلاص جنسنا فاشتمه أبوه، رائحة طيبة، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة. بولس الرسول في البولس يكلمنا عن الصليب برسالة لغلاطيا ويقول وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. صليب بقى اللي كان للعار تحول لمصدر للافتخار، مش بس ان انا افتخر بيه كلاما، لكن اكتر من كده ان انا افتخر به حياة، وانا ايضا الذي به، هذا الذي به قد صلب العالم لي، وانا ايضا صلبت للعالم. وده معنى الافتخار الحقيقي، ان انا اتصلب زي ما هو اتصلب، لانه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة. بعدين في الاخر خالص يقول آية جميلة قوي عن حمل الصليب في حياة الإنسان، يقول لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. سمات يعني صفات الرب يسوع. طب الرب يسوع صفاته ايه؟ الألم، الجروح حملها فيه. عشان كده ما أجمل واحنا بنصنع ذكرى آلام وجروح المسيح ان ناخد الجروح دي كنز لينا، ناخدها لحياتنا. زي كاهن في صلاة الاسم يقول له اعطني يا مخلصي ان اعتبر الامك كنزي، واكليل الشوك مجدي، وعارك تنعمي، ومرارتك حلاوتي. بعدين تقف او يقف الكاهن والكنيسة كلها يرددوا للمسيح تلك قطع الصلوات الجميلة، يا من في اليوم السادس. وإذا كان الإنسان خلق في اليوم السادس، المسيح تألم ومات من أجل الإنسان أيضا في اليوم السادس من آلامه. وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها آدم في الفردوس. خذت كتاب يد خطايانا ايها المسيح الهنا وخلصنا. قل له اقطع الصك، الكتاب اللي ضد لينا. انا صرخت الى الله والرب سمعني، اللهم اسمع صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت الي واسمعني. عشية وبكرة ووقت الظهر كلامي اقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. عشان كده الاستجابة مضمونة في شخص المسيح المصلوب. بعدين نقول له يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك. مين هو الميت؟ إحنا، الإنسان اللي مات بالإيه؟ خطية. المسيح أحيانا بموته، الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية. نقول له اقتل بقى أوجاعنا بألامك المشفية المحيية وبالمسانير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، شهوات والرغبات، إلى تسخار أحكامك السمائية كرأفتك. بعد نطلب بشفاعة العذراء ونقول لها كده لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. وبعدين نقول له صنعت خلاصا في وسط الأرض اللي ضارب بقى حواليها النبوة، أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. بعدين القطعة اللي وراها يقول له نسجد لشخصك الغير الفاسد أيها الصالح، ونسأل غفران خطايانا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا، أدي الفرح الممتزج بالخلاص، ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. بعدين بلسان العذراء نقول لها أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله، نسبحك لأنه من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم ومطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية. بعدين في لحن أمونو جميس اللي بنخاطب فيه المسيح المصلوب ونقول له أيها الابن الوحيد الجنس وكلمة الله الذي لا يموت الأزلي القابل كل شيء. وحلوة العبارة دي، ان المسيح قبل كل شيء من أجل خلاصنا. المتجسد من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم بغير استحالة، المتأنس المصلوب المسيح الإله بالموت داس الموت أحد الثالوث المقدس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا. القدوس الله الذي من أجلنا صار إنسانا بغير استحالة وهو الإله، قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده في النبوات، أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. قدوس الذي لا يموت الذي صلب من أجلنا وصبر على موت الصليب وقبله في جسده وهو أبدي غير مائت، هو لا يموت ولكنه قبل الموت في جسده. بعدين مزمور الساعة الستة بلسان حال المسيح يتكلم وهو مرفوض من الجميع ويقول رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرذول، جعلوا مسامير في جسدي فلا تهملني يا ربي وإلهي. واحد بيتعجب ازاي نطق مرنم المزمور وكأنه يرى فعلا المسيح المرذول والمسيح اللي بيدق في ايديه المسامير قبل ان يكون المسيح او يأتي المسيح بمئات السنين. ويقول في موضع اخر فقدوا يدي ورجلي واحصي كل عظامي، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. وده اللي فعلا تم، تكلموا بشفاههم وحركوا رؤوسهم. حتى حركة الرؤوس دي هنشوفها في الأناجيل دلوقتي عملوها، وقالوا إن كان آمن واتكل على الرب فليخلصه ولينجيه إن كان أراده. يعني لو ربنا عايزه يخلصه وينجيه، نفس الكلمة اللي قالوها للسيد المسيح. بعدين يرفع الكاهن البخور قدام الانجيل، ويمكن ده هتلاحظوه بقى بالذات في وقت الساعة السادسة والتاسعة في الايام اللي فاتت والقراءات اللي قبل كده ما كانش بيرفع الكاهن بخور وقت الانجيل، لكن بالذات في الساعة السادسة بيرفع البخور لان في هذه الساعة المسيح ارتفع على الصليب كذبيحة محرقة فاشتمه ابوه رائحة بخور، رائحة سرور. زي ما البخور ليه ريحة حلوة كده، في هذه اللحظة والكنيسة بتقرأ لنا الأناجيل، أناجيل المسيح وهو مرفوع على الصليب كرائحة بخور بتفكرنا بهذه الرائحة الجميلة. حينئذ أخذ جند الوالي يسوع وأدخلوه إلى الإيوان وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمذيا ودفروا إكليلا من شوك وضعوه على رأسه وجعلوا في يمينه قصبة عشان يدلوا منظر الملك، لأن تهمته أنه قال أنه ملك يهوذا. وكانوا يكثون على ركبهم قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود، وكانوا يصفعون يبصقون في وجهه. وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، فلما هذأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلب. وفيما هم خارجون وجدوا رجلا قيرواني اسمه شمعان فسخروه ليحمل الصليب. ولما أتوا إلى الموضع الذي قال له الجلجلة الذي هو موضع الجمجمة أعطوه خلا منزودا بمرارة، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. وإن ده ليه؟ عشان يقبل المحبة اللي بتقدم ليه، لكن مرديش إنه يشرب عشان هيقبل الآلام كلها للنهاية. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها، وتمت النبوة هنا. ثم جلسوا يحرسون هناك وكتبوا قضيته فوق رأسه مكتوبة هكذا هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه للصين عشان تتم النبوة وأحصي ومع أسمه، واحد عن يمينه وآخر عن يساره، وكان المكتابون يجدفون عليه ويحركون رؤوسهم. ادي الكلمة اللي جت في المزمور لسه قارينها، قائلين يا ناقب هيكل الله وبنيه في 3 أيام، خلص نفسك إن كنت أنت هو ابن الله، فانزل عن الخشبة. وكذلك رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يستهزئون به قائلين، خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به، إن كان متوكلا على الله فلينقذه الآن إن كان يريده. نفس العبارة اللي جت في المزمور، لأنه قال أنا هو ابن الله. وكذلك اللصان الذين صلبا معه الذين صلبا معه كانوا يعيرانه، ومن وقت الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى وقت الساعة 9. عشان كده تشوفوا في الطقس اللطيف أن في هذا لما تتقري العبارة دي تطفأ أنوار الكنيسة كلها. نقول معلمنا مرقس بيكلمنا بنفس العبارات بتاعت انجيل معلمنا متى من اللي كانوا بيستهزئوا بيه وبيقولوا له انزل من على الصليب. انجيل معلمنا لوقا يضيف لنا بعض الاضافات الجميله على مراحل الام المسيح وهو شايل الصليب. يقول وبينما هم منطلقون به امسكوا واحد يدعى سمعان القيرواني كان اتيا من الحق، وضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وكان يتبعه جمهور كثير من الشعب، والنساء اللواتي كنا يندبن وينحن عليه. بيزود لنا المنظر ده، منظر بنات اورشليم الباكيات على شخص المسيح. يا ترى كانوا بيبكوا على المسيح ليه؟ هل مجرد منظر مؤثر وإنسان مسكين أمامهم مجروح ويساق إلى الموت، ولا بيندبوا لأنهم فعلا كانوا بيطلبوا ويرجوا هذا الإنسان؟ فالتفت إليهن يسوع وقال يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. مش محتاج أنا للبكاء وللإشفاق، لكم أنتم اللي محتاجين للإشفاق، النفوس اللي مش عايزة تتوب ومش عايزة تتغير، لأنه هذا ستأتي أيام يقولون فيها طوبى للعواقر، العواقر اللي هم ما خلفوش واللي ما حبلوش خالص، والبطون التي لم تلد اللي ما ولدتش، والثدي التي لم ترضع. حينئذ يبتئدون يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا. وهنا المسيح حتى في نهاية حياته وفي اللحظات الأخيرة بيمارس وظيفته كنبي. لحظة التطابق العجيب ان المسيح في اللحظات الأخيرة بيظهر كملك لما لبسوه ثوب الإرجوان ومسكوه القصبة، وبيظهر كنبي بيتنبأ عن الأيام الصعبة اللي هتمر ببنات أورشليم، وككاهن بيقدم نفسه ذبيحة على مذبح الصليب. فهنا هنشوف المسيح بيظهر كنبي وكملك وككاهن، لأنهم إن كانوا صنعوا هذا بالعود الرطب. العود الرطب يعني إيه؟ العود الرطب يعني اللي ماشي في العصارة، اللي بيطلع ثمر. إذا كانوا عملوا كده في العود الرطب اللي بيجيب ثمر، فماذا يكون باليابس؟ اليابس ده اللي عمره ما يطلع إيه؟ ثمر. إذا كان كده عملوا بالمسيح المثمر بالبر، فكم يكون مصير اليابس اللي ما جاتش ثمر خالص؟ بعدين يتكلم بردك على أنه صلبوا معه للصين، وجاءوا أيضا بإثنين آخرين مذنبين ليقتلى معه، ولما بلغوا إلى المكان المسمى الإقرانيون صلبوه هناك مع عامل الشر، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وصار المسيح أحد عامل الشر. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. ودي أول كلمة نطقها السيد المسيح على خشبة الصليب، كلمة الغفران، لأن هو جه مخصوص من أجل الغفران. وإذا اقتسموا ثيابه بينهم اقترعوا عليها، وكان الشعب قائما ينظر، والرؤساء أيضا يستهزئون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح ابن الله المختار. وكان الجند أيضا، وهنا بيضيف لنا لوقا إن الجند كمان كانوا بيستهزئوا به، يهزؤون به ويقدمون له خلا ويقولون: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. بس الخل المرة دي علامة استهزاء، كأنه بيقدموا له كاس الخمر كملك، بس بدل الخمر بيقدموا له خل. وكان عنوان فوقه مكتوبا باليونانية والرومانية والعبرانية، ده هما الثلاث لغات. اليونانية دي كانت لغة الثقافة والعلم، الرومانية دي كانت لغة الدولة الرسمية، والعبرانية اللي هي لغة اليهود. هذا هو ملك اليهود، وكان واحد من عاملي الردي اللذين صلب معه يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وخلصنا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أما تخشى الله إذ كنا ونحن تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل جوذينا. ودي كانت حلاوة اللص اليمين، إنه كان حاسس إن اللي بيتم فيه ده يستاهل كده، لكن بص للمسيح وقال ده ما يستاهلش، لأننا نلنا ما تستوجبه أعمالنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا رضيا. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب إذا جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. ودي الكلمة الثانية اللي قالها المسيح. وكانت نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. الكلمة الأولى نطق بالغفران، والكلمة الثانية نطق بفتح الفردوس: اليوم تكون معي في الفردوس. أما إنجيل معلمنا يوحنا يقول: فلما سمع بيلاطس هذا الكلام أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له رصيف الحجارة، وبالعبرانية جبافة. المكان ده مازال موجود لحد دلوقتي في القدس. وكانت جمعة الفصح، وكان نحو الساعة السادسة، فقال بيلاطس لليهود: هوذا ملككم؟ شوفوا الدقة بتاعت كتبة الإنجيل، يقول وكان نحو الساعة السادسة، عشان ما حد يقول طب ما هو مرقس قال إن هي الساعة الثالثة، أهو يوحنا بيقول نح تقريبا. فهو بدأ الصلب في أواخر التالتة، وكمل عملية الصلب ورفعه في بداية الساعة السبت، لأن الساعة فيها ثلاث ساعات، يعني الساعة السادسة تشمل ثلاث ساعات من الوقت بتاعنا. فقال بيلاطس لليهود: هوذا ملككم؟ فصرخوا: ارفعه ارفعه اسلبه. فقال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. وفي هذه اللحظة زال الملك من يهوذا، لما قالوا كهنة يهوذا إن ملناش ملك إلا قيصر، زال الملك منهم، وما جاش ملك بعد كده على مملكة يهوذا، لأنها اندحرت وتهدمت وتخربت سنة 70 ميلادية. حينئذ أسلم إليهم يسوع ليصلبوه، فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج هو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له الجمجمة، وبالعبرانية يسمى الجلجلة، حيث صلبوه وصلبوا معه للصين. آخرين من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس الصحيفة ووضعها على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود بالتهمة بتاعته. فقرأ هذه الصحيفة كثير من اليهود، لأن المكان الذي فيه يسوع كان قريبا من المدينة. فعلا مشي تقريبا 6-7 دقائق من قدس، من أورشليم للجلجفة. كان جبل الجلجفة ده خارج المدينة، لكن حاليا بقى داخلها. وكان مكتوبا بالعبرانية والرومانية واليونانية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب أنه ملك اليهود، بل هو قال إني أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبته قد كتبته، لأنه كان زهق منهم. فأما الجند لما صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوه 4 أجزاء لكل جندي جزء، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص غير مخيط منسوجا كله من فوق. فقال بعدهم لبعض: لا نشقه، لكن نخترع عليه لمن منا يكون، ليتم المكتوب قائلا: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. فهنا تمت الإسمة وتمت القرعة. وكانت وقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم، وهنا نعرف أن أخت العذراء مريم كان بردك اسمها مريم، التي لكلوبة، ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها ذلك التلميذ إلى بيته. كأن المسيح في اللحظات النهائية وهو عريان ومعهوش أي حاجة خالص، حد يكافئ العذراء ويكافئ يوحنا. فهو لقى نفسه ما يملكش شيء إلا قلب يوحنا وقلب الإيه العذراء، لأنهم فضلوا معاه. فراح يدى العذراء يوحنا، ويدى يوحنا الإيه العذراء، لأن هو ده اللي كان يملكهم في تلك اللحظة. تقريبا ما يقرب من 4 أو 5 ساعات فعليا. بعد كده الكنيسة بتصلي أمانة اللص، على حسب العبارة اللي جت في إنجيل معلمنا لوقا: اذكرني يا رب متى يأتى في ملكوتك. وتتأمل ما بين اللص وما بين التلميذ الذي أنكر وما بين التلميذ الذي خان، وتتعجب من إيمان هذا اللص، لأن اللص ده لا شاف معجزة ولا سمع أقوال المسيح ولا حاجة، لكن من مجرد إحساسه بثوران الطبيعة وبغضب الطبيعة، ومجرد من إحساسه بأن المسيح مسيح أي رهمة، وبأنه هو بار وقبل هذا الموت، اعترف به كرب وكإله. بعد كده تبتدي صلوات الساعة 9، وفي الساعة 9 المسيح أسلم الروح ونكس الرأس. ودي لحظة الموت في انفصال النفس عن الجسد. فابتدي أرميا يتكلم عن آلام المسيح بمنظر جميل جدا يوصفه: يا رب عرفني فأعلم، حينئذ نظرت إلى أعمالهم وأنا كحمل بلا عيب يساق إلى الذبح. حمل بلا عيب يساق إلى الذبح. تشاوروا علي مشورة رضية، بمشورة رؤساء الكهنة، قائلين: تعالوا فلنقطع شجرة خبزه ونستأصله من أرض الأحياء. اتفقوا إن هم يشيلوه من أرض الأحياء. ولا يذكر اسمه بعد. ده كانت خطتهم ومشورتهم، وفعلا نفذوها. لكن يقول أرميا: الرب يحكم بالعدل ويفحص القلوب والكلى أرني الانتقام الذي سيحل بهم من جهتك لأنهم كشفوا جبلتي لك. حطوا خط تحت الكلمة دي، كشفوا جبلتي يعني عملوا في ايه؟ عروه، مش خلعوه ثيابه، كشفوا الجبلة بتاعته، عروه. وبعدين يتكلم عن نفاقهم ومظهريتهم ويقول عادل انت يا رب وان حاجتك لكني اتكلم بالحكم امامك. لماذا طريق المنافقين سهلة وجميع الذين لا يطيعون غرهم فتأصلوا وولدوا الاولاد فناموا واثمروا؟ ليه المنافقين هنا هم اللي انتصروا؟ ويتكلم عن المنافقين بتعبير يقول وأنت قريب من أفواههم بعيد عن كلاهم. يعني يعرفوا ربنا، هما موتوا المسيح بدعوة ان هما يعرفوا ربنا، يعرفوه بالبق، لكن بعيد عن كلاهم. كلاهم يعني أعمقهم، أحشائهم، أعمق جزء فيهم. وأنت يا رب قد عرفتني واختبرت قلبي، طهرهم في يوم الذبح. طهرهم يعني قدسهم، خصصهم، اجعلهم ليوم الذبح. بعدين يتكلم على مين اللي اهان وعمل فيه كده، بعديها بايتين يقولوا لان اخوتك وبيت ابيك قد اهانوك. وهو ده اللي عملوه في المسيح. مين اللي اهان المسيح؟ اليهود، اخواته وبيت ابوه. وإنهم صرخوا وراءك ولا تأمنهم لأنهم لا يتكلمون معك بالخير. هجرت بيتي تركت ميراثي. ده اللي عمله المسيح، رفض اليهود اللي رفضوه. وسلمت نفسي الحبيبة ليد أعدائها. صار لي ميراثي كالأسد في الغابة ورفع صوته علي، من أجل ذلك أبغضته. هل ميراثي هو بحر ضبعة او هو قبر؟ ما هو ده صار ميراث المسيح ونصيبه، صار نصيب المسيح قبر. بحر ضبعة يخش الضبعة تاكله، يخش الموت، الموت بلعه، بقى نصيب المسيح قبر يدفن فيه. هل ميراثي هو بحر ضبعة لي او هو قبر؟ انطلقوا اليه وحوله جمعوا جميع وحوش الحقل ياتوا ويأكلوه. رعاة كثيرون افسدوا كرمي، دنسوا نصيبي وجعلوا نصيب الحسن موضع قفر. الرعاة بتوع اسرائيل هم اللي عملوا كده. زكريا النبي يتكلم عن يوم الدينونة من خلال صليب المسيح، بيقول سيأتي الرب إلهي وجميع ملائكته معه في ذلك اليوم. إنه لا يكون نور بل برد وصقيع. يقول لا نهار ولا ليل. لكن يقول حاجة لطيفة أوي في اليوم ده، إن ماء حيا يخرج من أورشليم. الماء الحي ده اللي خرج من جنب المسيح. يقول بعد آية كمان ويكون الرب ملكا على الأرض كلها. الرب ملك على خشبة، يكون ملك على الأرض كلها. يقول بردك يتكلم عن يوم الصلب ويقول أنه قد أتى يوم الرب قريب، يوم ظلمة وقتام، يوم غمام وضباب. ويتكلم بردك في اخر ايتين يقول وتتزلزل الارض امامه، ودي الزلزله اللي حصلت عند الصليب. وتهتز السماء وتنوح الشمس والقمر ولا تعطي النجوم ضوءها. الرب يعطي صوته. عشان كده لما المسيح في اللحظه الساعه 9 اللي اسلم فيها الروح يقول وصرخ بصوت عظيم. الرب يعطي صوته امام جيشه، لان يوم الرب عظيم جدا. عظيم هو مخوف وظاهر، من او عن الذي يطيقه؟ مين اللي يحتمل هذا اليوم المخوف؟ بردك نفس الألحان اللي قلناها في الساعة الستة بتعيدها الكنيسة، لأن الموت إذا كان في الستة رفع على الصليب، وفي التسعة قبل الموت وأسلم الروح ونكس الرأس، فصار رائحة البخور الطيبة اللي مشتمة من هذا الآب. بولس الرسول يكلمنا في معنى جميل آخر جديد لكل إنسان فينا عايز يشيل الصليب، فيقول لا ينظرن أحد إلى ما هو لنفسه. ما تبصش لنفسك، لأن المسيح لو كان بص لنفسه ما كانش اتصلب. ما تدورش على اللي انت عايزه، ذاتك ورغبتك. فلينظر كل واحد إلى ما هو لغيره، وده اللي عمله المسيح أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. وهنا معنى حمل الصليب بقى في معناه، مش ان احنا نلبس صلبان ذهب او ندق صلبان على ايدينا او نعلقها في الميداليات، لكن يبقى فينا هذا الفكر الذي هو في صورة الله لم يكن يحسب مساواته لله اختلاسا، ولكنه وضع ذاته اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وان وجد في الهيئة كانسان وضع ذاته واطاع حتى الموت، موت الصليب. ده الفكر الذي ينبغي انه يكون فينا. لكن برغم ان اتباع المسيح الى موت الصليب، لكن يقول زي ما ترفع على الصليب لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومع الارض وما تحت الارض، ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله. بعدين ترتل الكنيسة او تصلي قطع الساعة التسعة اللي بنقول فيها يا من ذاق الموت بالجسد، لان المسيح باء الموت بالجسد فقط، اللاهوت لا يموت. في وقت الساعة التاسعة من اجلنا نقول له انت بقى حياتنا الجسمانية، الجسم اللي عايز ياكل ويشرب ويتلذذ وينغمس في الخطية. ما بنت أقوله في القطعة الثانية من أسلم الروح في يداي الآب، لأنه أعلم يا أبته في يديك استودع روحي. عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترضني، بل قدس نفسي وضئ فهمي. وهذه العبارة جميلة جدا، إن احنا نقول لربنا إذا كان في ظلم على الأرض ساعة صليبك، لكن نورك يعطينا إضاءة للفهم إن احنا نعرف. اجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية. القطعة الثالثة يقول له واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك. من القطع اللي بعديها تتكلم عن اللص اللي أبصر رئيس الحياة على الصليب معلقا، قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة. وبعدين نقول له يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستجدين حكم الموت. بعدين نتكلم بلسان العذراء مريم عندما نظرت الوالدة الحامل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية العالم يفرح لقبوله الخلاص، أن أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل وابني وإله. ظلما من الساعة التسعة دي الصلاة بتاعت الأجبية بنصليها كلها. مزمور الساعة التسعة، احنا قلنا الساعة التاسعة اللحظة اللي اسلم فيها المسيح الروح ونكس الرأس واسلم الروح، عشان كده المزمور بلسان حال المسيح اللي نازل الى اعماق الموت يقول اللهم احيني. في موته يعطي حياة ويطلب القيامة. قد بلغت، لأن المياه قد بلغت إلى نفسي، والمياه دي اللي بتغرق اللي هي رمز للموت، وتورطت في حمأة الموت، حمأة اللي هي الطين بتاع الموت. جعلوا في طعامي مرارة وفي عطشي سقوني خلا، لأن دي بقى الساعة اللي المسيح هيشرب فيها الخل. قلنا لحد دلوقتي المسيح قدم لي الخل كم مرة؟ أول مرة من بنات أورشليم واللي كانوا بيشفقوا على المصلوبين قبل ما يتصلب، فعمل ايه؟ دق مرضيش يشرب، دق قبل المحبة لكن رفض انه يشرب عشان يتألم كل الألم. مرة تانية الجند قدموا له الخل ده كعلامة استهزاء ما شربش فيها، لكن المرة بقى اللي شرب فيها المسيح اللي حنلاقيها دلوقتي. في انجيل متى يقول: ولما كانت الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبكتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. ودي الكلمة الرابعة. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا جعلها على قصبة وسقاه. يعني المسيح المرة دي ايه؟ شرب. ده عشان يتم النبوة بتاعت المزمور اللي قريناها: جعلوا في طعامي مرارة وفي عطشي سقوني خلا. وأما الباقون فقالوا: دعوه وننظر هل ياتي إلي لنجيه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. مرقس يحدد لنا بقى أن الكلام ده كان في وقت الساعة التاسعة. وفي وقت الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم، أدي الصراخ العظيم اللي أرناه في النبوة، قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني الذي تسير إلهي إلهي لماذا تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا انظروا هو ذا ينادي إلي. فأسرع واحد وملأ السنجة خلا ووضعها على قصبة وسقى قائلا: اتركوه لنرى هل يأتي إلي لينزله. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. نجيب معلمنا لوقا: واظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. أما إنجيل معلمنا يوحنا يقول: وبعد هذا لما صار يسوع، لما رأى يسوع أن كل شيء قد أكمل، فلكي يتم المكتوب قال: أنا عطشان. وفي ترتيب الكلمات تيجي أنا عطشان قبل في يديك أستودع روحي. وكان إناء موضوع مملوء خلا، فملأوا السنجة من الخل ورفعوها على ذوفة وقدموها إلى فمه. فلما ذاق يسوع الخل قال: قد أكمل. يبقى دي الكلمة الستة. وأمال برأسه وأسلم الروح بعد ما قال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. دي الكلمة السابعة. وهنا بنشوف أن أمال برأسه وأسلم الروح، أن مفروض الإنسان الأول يموت فينكس الرأس، لكن اللي حصل العكس. المسيح الأول أمال الرأس وبعدين إيه؟ أسلم الروح. لما الواحد يموت لا، رقبته وقعت، راسه وقعت كده اتدلدلت، ده الطبيعي. لكن المسيح حصل العكس، ميل راسه الاول كانه بيقول ان انا بموت بارادتي، انا بموت بايه؟ بارادتي. فميل راسه الاول وبعد كده اسلم الروح، بمعنى انفصال النفس عن الجسد. الساعة الحادية عشر دي الساعة اللي طعن فيها جنب المسيح بالحربة. الساعة الحادية عشر موضوعها الخلاص بموت المسيح. بيشرح لنا بقى ان في موت المسيح ده هو سر الخلاص، من خلال النبوات اللي بتتقري عندنا. والنبوة الاولى دي النبوة العظيمة جدا اللي هي نبوة خروف الفصح من سفر الخروج. وكلم الرب موسى وهارون من في أرض مصر قائلا: إن هذا الشهر رأس الشهور، فجعلوه أول شهور السنة. كلما كلم كل جماعة بني إسرائيل وقول لهم إن في اليوم العاشر من الشهر فليأخذ كل واحد له خروف بحسب بيوت أبائهم. كأن في ذبح الفصح ده تقويم جديد، حياة جديدة. أيضا في موت المسيح عنا بخليقة جديدة، حياة جديدة، تقويم جديد. بحسب بيوت أبائهم خروفا لكل بيت، وإن كان أهل البيت قليلين لا يكفون الخروف فليأخذوا هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. خدوا بالكم العبارة الجاية دي: كل واحد على قدر ما يكفيه من الخروف. يعني كل واحد ياخد اللي يكفيه من الخروف، كل واحد منا ياخد اللي يكفيه من المسيح. اللي خطاياه كتيرة ياخد اللي يكفيه من دم المسيح عشان يكفر على الخطايا دي، واللي خطاياه قليلة ياخد اللي يكفيه برضك من المسيح. عشان كده ذبيحة المسيح لا نهائية، تكفي كل واحد، محدش يقدر يستكتر خطيته على ذبيحة المسيح مهما كانت الخطية دي في كترتها وفي شناعتها وفي بشاعتها. كل واحد يلاقي كفايته في الخروف. ليكن لكم خروفا ذكرا صحيحا، ده رمز للمسيح لانه بقى في هيئة الرجل، صحيحا بلا عيب، حوليا، حوليا يعني ابن سنة، وده بالنسبة للخروف يبقى خروف شاب، والمسيح كان في سن 33 شاب. تأخذونه من الحملان او من الجداء ويكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر. المسيح دخل اورشليم في يوم 10 نيسان يوم حد الزعف، وذبح نفسه في يوم 14 نيسان، وكان الفترة دي الخروف يقعد تحت الحفظ للمراقبة عشان ما لو في عيب ما يقدمهوش، زي المسيح قعدوا يتشاوروا في الفترة دي عشان يجدوا له خطية لكن ما لقولوش خطية. وليذبحوا كل جمهور بني إسرائيل. ونجيتوا للحق إن كل العالم اشترك في ذبح المسيح. كان كل الإسرائيليين لازم يذبحوا هذا الخروف. وكل العالم فعلا ذبح المسيح. أنا وأنت وأنت ذبحنا المسيح. اشتركنا في هذه الذبيحة. لأن احنا كل واحد فينا أخطأ كان سببا في موت الإيه؟ المسيح. مش كده قال الكل هيذبحه لان الكل اخطا، الكل محتاجه. وقت المساء ويأخذون من دمه ويضعون على القائمتين والعتبتين في كل البيوت، قائمتين والعتبتين خشبتين متعارضتين على طول، دي علامة صليب، فيرش الدم يغطوا بيوتهم بالدم التي يأكلونها يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم في هذه الليلة مشويا بالنار. ده رمز ألام المسيح. قلت لكم افتكروا الصورة بتاعة الصلبوت اللي تلاقوا المسيح مصلوب وتحت نار مولعة كأنها بتشوي الخروف مع فطير. والفطير هنا رمز النقاوة، الفطير ما فيش خمير، الخمير رمز للإيه؟ للشر. فالفطير هنا رمز للنقاوة. على أعشاب مرة، ده رمز المر الخال اللي شربه. تأكلونه، لا تأكلوه نيئا أو مطبوخا بالماء، ده مش هتقعد تطبخه عشان تتلذذ بيه، لكن ده لازم يبقى مشوي عشان الشوي ده رمز للألم. بل مشويا بالنار مع رأسه وأكارعه وما في جوفه. الرأس هنا رمز للفكر، والأكارع رمز للسلوك، لأن الحركة بتبتدي من المفاصل والمفاصل هي الكوارع. وأما في جوف اللي هي الأحشاء اللي هي العواطف، فهنا الفكر والسلوك والعاطفة رأسه وجوفه وأكارعه. يعني يبقى لكم فكر المسيح، سلوك المسيح، أحشاء المسيح، يعني تبقوا مسيح. لما تاكلوا الخروف تاكلوا المسيح، تصيروا مسيح. عشان كده التشديد في النبوة على الدم وعلى الأكل، إن الدم لازم يترش ولازم الناس تاكل، ما ينفعش يعملوا واحدة من الاثنين. يعني اللي يرش الدم ويقول أنا ماليش نفس أكل النهاردة، مش عايز أكل الخروف بتاع الفصح، بطني وجعاني، يجيبوا الملاك المهلك إيه؟ يهلكوا. أو اللي يأكل من الخروف وما يغطيش بيته بالدم، يجيبوا الملاك بردك يهلكوا. عشان كده احنا بنحتمي بالدم، بيغطينا وبيسترنا، وفي نفس الوقت بنتحد بالجسد لكي ما يكون المسيح فينا. لما اكل الراس والجوف والاكارع يبقى ليا فكر المسيح ومشاعر المسيح وسلوك المسيح. لا تبقوا منه شيء للصباح، وده اللي هنشوفه، ان المسيح حبوا يموتوه عشان ما يقعدش لتاني يوم على الصليب. وعظم منه لا تكسروا، فعلشان يموتوه كانوا جايين يكسروا رجلين المسيح، لكن دول لقوا المسيح مات فما كسروش رجليه عشان تتم الايه النبوة، ان عظما منه لا يكسر. وعارفين ليه كانوا بيكسروا سيقان المصلوبين؟ عشان يموتوهم بسرعة، لان المصلوب كان بيرتكز على رجليه ويشب فيقدر ياخد نفس فيفضل يعيش، لكن لما يكسر رجليه يمنعه من العملية دي فما يقدرش ياخد نفسه فيموت بسرعة. والباقي منه الى الغد تحرقونه بالنار، ما تخلوش حاجة لبكرة، تحرقوها على طول. وهكذا تأكلونه احقاءكم مشدودة، واحذيتكم في ارجلكم، وعصيكم في ايديكم، وتأكلونه بسرعة، لانه فصح للرب. وسأفتاز في ارض مصر في هذه الليلة، واضرب كل بكر من ارض مصر من الانسان الى البهيمة، وسأصنع انتقاما بكل آلية المصريين، أنا الرب. ويكون الدم علامة على البيوت التي يتم فيه التي أنتم فيها، فأرى الدم وأستر عليكم. عشان كده أهمية الدم أن يستر علينا ويغطينا، كفارة كفر. ولا يكون فيكم ضربة انسحاق إذا ما ضربت، حينما أضرب كل أبكار أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا، فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. طب ازاي فريضة أبدية؟ لأن هذا الفصح كان يرمز للمسيح، والمسيح زار ذبيحة أبدية. في سفر اللاويين بيتكلم عن بعد ما تاكلوا خروف الفصح تبقى حياتكم شكلها ايه. في الشهر الاول في الرابع عشر من الشهر وقت المساء فصحا للرب. طب بعد ما ناكل الفصح يحصل ايه؟ وفي الخامس عشر من الشهر عينه اللي هو تاني يوم عيد الفطير للرب، سبعة ايام تأكلون فطيرا. ويتكلم عن هذا العيد، هو عيد الفطير عيد النقاوة، ومدته سبعة ايام. إذا كان قلنا الفطير رمز القداسة والنقاوة، وسبعة أيام دي الوحدة الزمنية اللي ترمز لحياة الإنسان على الأرض، فكأننا بعد ما افتدينا بذبيحة الفصح نحيا كل أيام حياتنا فطير، لا يوجد فيها خمير، لا يوجد فيها شر، لا يوجد فيها خطية، لأن الخروف الفصح غفر كل خطايانا وسطر علينا، فحياتنا كلها تبقى فطير. بعدين يتكلم عن عيد البكورة، إذ ما دخلتم الأرض التي أعطيكم إياها تحصدون حصيدها، وتأتون من بكورة حصيدكم للكاهن، ويرفع الكاهن الحزمة أمام الرب لتقبل منكم، وتحضرونها للكاهن في في غد اليوم الأول، فيرفعها الكاهن وتقدمون في اليوم الذي تحضرون فيه الحزمة خروفا لا عيب فيه حوليا محرقة للرب. غد اليوم الأول من الفطير، ويوم الأول من الفطير يبقى اليوم اللي بعد الفصح، يبقى غد اليوم الأول اللي هو اليوم الثالث. عيد الفصح اليوم الأول من الفطير، غد اليوم الأول اللي تقدم فيه البكورة. عشان كده يقول المسيح قام بكورة الراقدين. يوم الحد اللي قام في المسيح ده هو عيد البكورة عند اليهود. قديس الأنبا أثناسيوس يقول لنا عظة، ودي يعني حس ان هي اعظم عظة في العظات كلها اللي قريناها لحد دلوقتي، عظة عن الصليب رائعة جدا، بيورينا ازاي ان الصليب ده موجود في كل الخليقة. يقول مكتوب في الكتب هكذا ان نفوسنا اذ كانت مرتبطة بناموس الله فلم تقوى علينا قوات الظلمة. مرتبطة بناموس الله يعني مرتبطة بكلمة ربنا. وإذا ابتعدنا عن الله فهي تتسلط علينا. فأنت أيها الإنسان الذي تريد أن تخلص، اللي عايز يخلص أو ينال الخلاص يعمل إيه؟ علم ذاتك أن تسبح في لجة غنى وحكمة الله. عوم في غنى حكمة ربنا. طب عوم إزاي؟ يقول ابسط يديك على مثال الصليب لتعبر البحر العظيم الذي هو هذا الدهر وتمضي الى الله. يشبه العالم اللي احنا عايشين فيه ده بايه؟ ببحر. وعشان اعوم وعدي هذا البحر لازم افرد الي على مثال الصليب، افرد الي على مثال الصليب، أعدي وأعبر هذا البحر بأمواجه وبشداته وبخوفه وبضيقاته وأمضي إلى الله وصل لربنا. فأما الشكوك المانعة من السباحة فهو يا الذين يسلكون خارج عن أوامر الكنيسة الجامعة، أعني عدم الإيمان، الزنا، النميمة، محبة الفضة، ده اللي بيطلع بره الخط بره الصليب التي أصل لكل الشرور. وأما علامة الصليب فهي مبسوطة على كل الخليقة. ويبتدي يمسك حاجة حاجة ويلاقي ان كل حاجة فيها الصليب. فيمسك الشمس، الشمس إذ لم تبسط شعاعها لا تستطيع أن تضيء. عارفين الشمس المجنحة؟ ما هدي فرد أيديها زي الايه؟ الصليب. والقمر إذ لم يبسط قرنيه لا ينير. وكذلك طيور السماء أيضا إذ لم تبسط أجنحتها لا تستطيع الطيران. يعني حتى الطيور على شكل الصليب. السفن أيضا إن لم تفرش قلوعها، والقلع ده عبارة عن صليب سارية وخشبة بالعرض عليها القلع، لا يمكنها أن تطلع. وذا موسى رئيس الأنبياء لما بسط يديه قهر عماليق، ودانيال نجا من جب الأسد، ويونان من بطن الحوت. كل دول خلصوا، هؤلاء كلهم خلصوا بمثال الصليب. أما بولس بيكلمنا عن الصليب يقول أنتم الذين قد سبق فرسم أمام أعينكم يسوع المسيح مصلوبا. كأن منظر صليب المسيح ينبغي أن يظل قدام عينينا على طول، لكي ما نستطيع أن نبتدئ بالروح ونكمل أيضا بالروح. مش نبتدئ بالروح نيجي متحمسين فترة وبعد كده نكمل بالجسد ونشوف رغبات الجسد. مزمور الساعة 11 بيتكلم عن موت المسيح ونزوله للهاوية. بسطت يدي إليك فاستجب لي يا رب، أدي الإيدين المبسوطة على الصليب، فاستجب لي يا رب عاجلا فقد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. وبنزوله هنا إلى الجب إلى الجحيم. بس لاحظوا الكلمة اللطيفة فأشابه يعني ايه؟ اخد ظل زي، لكن مش حقيقة، مش حقيقة بان المسيح ما نزلش الجحيم، لا، لكن الجحيم مالوش سلطان على مين؟ على المسيح. في يديك استودع روحي وقد فديتني ايها الرب اله الحق. يسلم الروح في ايدين هذا الاب. فتبتدي الاناجيل تحكي لنا عما ما حدث بعد موت المسيح، عقب موته مباشرة. يقول وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، بعكس المتوقع مفروض أنه يحصل أن الانشقاق يبقى من أسفل لفوق، لأن الأرض لما تتزلزل الشق يبتدي من تحت لفوق، لكن هو حصل من العكس، من فوق لتحت، عشان يقول أن حجاب الهيكل ده اللي كان يفصل ويحجب عنا قدس الأقداس انشق من فوق من السماء، مش الإنسان هو اللي شقه، لكن ربنا هو اللي شقه، هو اللي أزال الحاجز اللي كان بيننا وبينه. والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت. هتلاحظوا إن كان فيه خمس ظواهر طبيعية صاحبت صليب المسيح. أول ظاهرة ظلمة الشمس، الشمس ظلمت في وقت الظهر. ثاني حاجة انشقاق حجاب الهيكل. ثالث حاجة زلزلة في الأرض. رابع حاجة تشقق الصخور. خامس حاجة القبور تفتحت وقام من كثير من اللي كانوا راقدين. العجيبة إن الصخور لامت قدام صلب ربنا وزادت أمام صلب الله، بينما قلب الإنسان لم يتحرك. والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، لكن ما قدروش يخرجوا من القبر إلا بعد قيامة المسيح، عشان يظل المسيح باكورة الراقدين، أول الراقدين. وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المئة الذين كانوا معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزال وما كان خافوا جدا وقالوا حقا هذا هو ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهم اللواتي كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وأم يوسي وأم ابني زبدة. معلمنا مرقس يتكلم وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل، وبردك موقف قائد المئة ويذكر نفس المريمات اللي كانوا واقفين. معلمنا لوقا يقول ولما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين أتوا لهذا المنظر لما عاينوا ما حدث رجعوا وهم يقرعون على صدورهم. ودي قلنا الفرح اللي تحول إلى نوح. وكان جميع معارفه وقوفا من بعيد النسوة اللي كنا يتبعنه من الجليل. أما معلمنا يوحنا يقول فأما اليهود إذ كان يوم الجمعة ولكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، يعني السبت ده كان يختلف عن أي سبت، لأن ده كان يقع بعد يوم الفصح أول أيام الفطير، فسألوا بيلاطس أن يكسروا سيقانهم عشان يعجلوا بموتهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر اللذان صلبا معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. لكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق. مين اللي عاين؟ يوحنا، وهو أعلم أيضا أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم أيضا، لأنه كذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه، وأيضا يقول كتاب آخر
وسينظر إلينا إلى الذي إلى من طعنوه والمجد لله دائما. كتاب اللي هو النبي النبوة الأولى عظم لا يكثر منه لديناها في سفر الخروج دلوقتي، ونبوة سينظرون إلى طعنوه في سفر زكريا، سينظر إلى الذي طعنوه وينوحون عليه في سفر زكريا اللي قالها. سفر رؤيا يوحنا بيقول بردك نفس الوضع لكي يتم. نيجي للساعة الثانية عشر اللي هي الساعة اللي دفن فيها السيد المسيح. عشان كده بنلاحظ ان الكنيسة بتغير الثواب اللي كانت مجللة به طول ايام اسبوع الالام، تجي تنتقل من نغمة الحزن الى نغمة الفرح، لان خلاصنا قد تم. صحيح لسه ما اعلنش بالقيامة، لكن الكنيسة فرحانة بان خلاصها قد تم في شخص المسيح. وتقرأنا نبوتين في الساعة الثانية عشر. النبوة الاولى تورينا ما فعلته الخطية في المسيح، الخطية عملت ايه في المسيح. بعدين تكلمنا الخلاص اللي صنعه المسيح لينا من الخطية دهيت. فمن سفر مراثي ارميا الاصحاح الثالث في نبوة مبدعة جدا لما فعلته الخطية في المسيح وما فعله المسيح لأجل خلاصنا. يقول أنا هو الرجل ابن الإنسان الذي تجسد، أنا هو الرجل الذي رأى المذلة. قد إيه الخطية دي أذلته. أتى علي بقضيب غضبه، يتكلم عن الآب، وقادني وصيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله. وزي ما احنا شايفين المسيح من أول النهار لحد الساعة التاسعة في نهايتها لما ابتدى الغروب يدخل والمسيح في آلام مستمرة. عمل فيا ايه؟ سلمني للتأديب. أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي. ما هو أي إنسان نكون من الثلاث حاجات دول، من اللحم والجلد والعظم، أي حتة فيها حاجة من الثلاثة دول. فالثلاثة دول فلوا في المسيح، ما فيش حتة في المسيح إلا وتألمت، اللحم العضلات والجلد والعظام. أحاط بي ونكس رأسي، عشان كده يقول ونكس الرأس وأسلم الإيه الروح. وهو نكس الرأس ومات طاعة لمين؟ للآب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أذلني وأجلسني في مواضع مظلمة، وهنا الظلمة ظلمة الجحيم، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. عشان كده دي اللحظة اللي المسيح بيدفن فيها في القبر، بيقول أجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم. ما هو صار ميتا مثل الموتى، بس هنا يقول له مثل الموتى، لان ما كانش ممكن الموت يمسك المسيح. فقال مثل الموتى منذ القدم، وكأن المسيح مات عشان يجيب الموتى منذ القدم، منذ اول واحد مات اللي هو مين؟ آدم. فنزل يبشرهم موتى منذ القدم. سيد علي حتى لا اخرج، ضعف ربطي ووثق سلسلتي. ابواب الجحيم اللي حنشوف ازاي بيكسرها. ادعوه فلم يستجب لي، لما صرخ الهي الهي لماذا تركتني. وهيتكلم عن مرحلة أولى من الرفض وعدم الاستجابة، وبعدين في مرحلة تانية بقى استجابة كلية. أصرخ إليه فلم يصر وصد صلاتي بسبب الخطية اللي موجودة عليه واللي هو حملها. سيد سبلي وأغلق طرقي مسلوكة، فقلق جسم قوي. يعني حتى الجسم لو قوي يقلق ويتعب. صار لي كأسد كامن في موضع مختفي. والأسد هنا رمز للموت. طاردني وصرعني جبني، مات المسيح وتركني هالكا، أو ترقوسه وأقامني هدفا يلقي في سهامه.
عارفين الهدف اللي بيحطوه يمشنوا عليه، أهو المسيح بقى صار الهدف وعمال يتمشن عليه بالألام.
أدخل في كليتي نبال جعبته،
نبال اللي هي السهام،
صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله.
وده اللي حصل، الشعب كان عمال يستهزأ بالمسيح طول النهار ويحركوا رأسهم وغزوا يستهزأوا بيه.
درعني الحنظل وأسكرني من العلقم
الخل،
هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد. أبعد نفسي عن السلام،
مفيش سلام مفيش راحة،
نسيت الخيرات وباب أقنومي وردائي من الرب.
أقنوم الابن اللي سلم للتأديب.
أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي، هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي.
في الفكر وفي القلب، المسيح في الفكر معذب وفي القلب والمشاعر معذب، وفي الجسد اللحم والعظم والجلد مبلى.
من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب.
لكن المسيح بيعمل كل ده ابتغاء لمراحم الرب اللي تنزل على الخليقة، على البشرية اللي المسيح جه وحملها في جسده ونسوته.
لأنه لم يتركني عنه،
برغم أنه قال إلهي إلهي لماذا تركتني وما استجبنيش، لكن يؤكد أنه لم يتركني عنه.
يا أبتاه في يديك أستودع روحي،
وحدانية الابن والآب وعدم الانفصال.
لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور والأيام،
رأفته وخلاصه ورحمته أبدية على مر الشهور والأيام.
ارحمنا يا رب في فنائنا،
وهنا تبان بقى شفاعة المسيح الكفارية،
يطلب الرحمة في فناء الإنسان، إن بعد ما الإنسان كان مفني وضايع بسبب الخطية لا ليه حياة بقى ونجاة. لأن رأفاتك لا تفرغ وهي جديدة في كل صباح، وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب فلذلك أرجوه. صالح هو الرب للذين ترجونه، طيب هو للنفس التي تطلبه.
وهنا نشوف شفاعة المسيح الكفارية تخلي الرب صالح وطيب جدا لينا، انه لن يرفضنا بل مراحمه جديدة كل صباح.
يا سلام لو كل واحد كل يوم الصبح بيقوم ويرشم الصليب ويستدر بالصليب مراحم الله الجديدة كل صباح، وتتوقع بسكوت خلاص الرب،
وهو مستني بقى انه يعلن هذا الخلاص بالقيامة.
جيد للرجل ان يحمل النيرة من منذ صبائه،
يجلس وحده زي ما المسيح جلس وحده تركوه وحده،
ويصمت ما فتحش بقه،
كانوا يقعدوا يتهموه ويكلموه كتير لكن هو ما دافعش عن نفسه،
لانه قد وضعه عليه،
لانه عارف وجاي مخصوص يشيل هذا العقاب.
يدع في التراب فمه لعله يجد رجاء،
يميل خده لمن يلطمه،
وده عبد رئيس الكهنة اللي ضربه، ويشبع تعييرا،
كانوا بيعيروه.
إلا أن الرب لا يخصه عنه إلى الأبد،
وهو سلمه للتأديب وللعقاب لفترة معينة،
فإنه لو وضعه يترأف عليه ككسرة رحمته،
لأنه لم يصغر قلبه
بل تواضع لبني البشر. هنا منظر المسيح الذي تواضع للإنسان وساب الإنسان يضربه ويتف عليه ويشتمه ويستهزئ بيه، ليذل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض. آية صعبة أوي، الناس اللي مرتبطة بالأرض وبشهوة الأرض. أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي، ليلقي الإنسان إلى القضاء عندما يحكم عليه. أفما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يؤمر به؟ سلطان ربنا، سلطان المسيح. أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي، الرجل المعاقب لأجل خطيته؟ لو تفتكروا في أول صلوات يوم الجمعة العظيمة اتكلمنا عن أن التذمر هو أساس الخطية وهو أساس ضياع الإنسان، التذمر. لكن هنا نشوف المسيح جاي يدي البشرية ما يتذمرش نهائي لأنه ما عملش خطية، لكنه لا يتذمر. لأن لازم الإنسان مفروض يقول النبوة دي رئيس الكهنة، رئيس الكهنة اللي هو أكبر رتبة لأنه بيمثل المسيح، ويقولها فعلا ببكاء، لأن عنوان النبوة مراثي، مراثي يعني بكاء رثاء. كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب؟ وهنا المسيح تحمل العقاب كأنه لأجل خطيته، ولكنه لم يصنع خطية. فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب، ولنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا ونافقنا. وهنا كأن المسيح بيتوب عنا، بيقدم توبة عنا، بيرجع ويتوب بدلنا، لأنه حامل جسم بشريتنا وحامل خطيتنا، فبيتوب بدلنا عشان يدينا شفاعة. قد أخطأنا ونفقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا، قد التحفت وحكمت بالغضب وتركتنا وقتلتنا ولم تشفق، التحفت بغمام لألا تبلغ إليك صلاتي. فترة الطرق والتخلي للعقاب. لا تضع لكي لا أرى فأطرحه، لا أطبع لكي لا أرى فأطرحه. تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداءنا أفواههم علينا. بعدين يقول عبارة لطيفة، فرفعونا ثم فرحونا. ده اللي حصل مع المسيح، رفعونا، رفع على إيه؟ ثم فرحونا، فرحوا فين؟ في القبر. فحل بنا خوف وسخط، عيناي تسيل ينابيع مياه على صحق بنت شعبي. وهنا المسيح بيقدم الشفاعة الكفارية بتاعته. عيني حدنت ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب. تألم المسيح لكي ما يتطلع الآب ويعطي الغفران ويرضى على البشرية الساقطة. وينظر من السماء، عيناي تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة. قد محدش حزن على المسيح، المسيح حزن على نفسه. قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب. ما لقوش خطية عليه لكن اصطادوه كعصفور بلا سبب. قربوا في الجب حياتي، حطوه في الجب، وطرحوا علي شبكا فاضت المياه فوق رأسي، وقلت أنه تركني عنه. صرخت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي. في الأول قال أنت مش عايز تسمع، والتحفت بالسحاب علشان ما تسمعش، وبالغمام علشان ما تسمعش، لكن دلوقتي يقول فسمعت إيه؟ صوتي. لا تمل ابنك عن تربتي في اليوم الذي صرخت اليك، اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخف، حكمت يا رب لاحكام نفسي وخلصت حياتي. اذا كان البشر ما حكموش صح للمسيح فالآب هيحكم صح وحيقيم المسيح من بين الأموات. نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعوايا، رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم الكائنة علي، وتحريض شفاة القائمين علي، وكانت جميع تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر إلى عيونهم وجابهم بالتعب على قساوة قلوبهم، اطردهم بغلبك واثنهم يا رب من تحت السماء. مجدا للثالوث الأقدس. النبوة الأولى اتكلمت عن ماذا فعلته الخطية في المسيح. النبوة الثانية بقى تورينا انتصار المسيح على الموت من خلال الموقف بتاع يونان النبي. يقول فرخاف الرجال اللي هم الملاحون خوفا عظيما وقالوا له: ما هذا الذي فعلته لنا؟ لأن الرجال قد علموا أنه هارب من وجه الرب، لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا نصنع بك حتى يسكن عنا البحر؟ والبحر هنا رمز للموت، الموت اللي سيطر على الجميع. نعمل فيك ايه عشان الموت يسكت عنا؟ يونان هنا رمز للمسيح، لأن البحر كان يزداد هياجا. فقال لهم يونان: اطرحوني في البحر، ارموني في الموت، نزلوني في الموت ليسكن البحر عنكم، عشان يسكن الموت عنكم، يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. لاني عالم ان هذا الموج العظيم انما كان عليكم بسببي، وكان الرجال يطبخون ليرجعوا الى الارض فلم يستطيعوا لان البحر ازداد هيادا عليهم. فصرخوا الى الرب وقال: ايها الرب لا يكن هذا ولا تدعنا مهلك بسبب نفس هذا الرجل، لا تجلب علينا دما ذكيا، لانك ايها الرب قد صنعت كما شئت. ثم حملوا يونان وطرحوه في البحر، مسكوا المسيح ورموه في الموت، فهدأ البحر عن هيجانه. المسيح نزل الموت كسر شوكة الموت. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ وقف الموت عن هيجانه، مبقاش في موج، مبقاش في موت. لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب. بعد موت يونان او بعد رمي يونان في البحر قدموا ذبيحة، لكن قبل ما يرموه ما كانش فيه ذبيحة. المسيح يتصلب، بعد الصليب يبقى فيه ذبيحة، لكن ما فيه ذبيحة قبل الصليب. ونظر نظيرا فأمر الرب حوتا عظيما لابتلاع يونان. زي ما هنشوف ان المسيح بيدفن في قبر جديد ما اتدفنش فيه حد قبل كده. المسيح دخل يونان دخل قبر بطن يونان دخل بطن الحوت، قبر جديد من نوع جديد، ما حدش اتدفن في حوت قبل كده. فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. فصلى يونان للرب إلهه قائلا، ودي كأنها صلاة المسيح وهو في الهاوية وهو في الجحيم: صرخت في ضيقي إلى الرب فاستجاب لي، صرخت إليه من الجحيم فسمع صوتي، قد طرحني في العمق. وهنا يونان يقول إن ربنا اللي طرحه مش الملاحين، والمسيح الآب هو اللي أسلمه للموت مش الشعب هو اللي صلبه، لكن هو سلم بإرادة الآب نفسه إلى الموت. في قاع البحر حاطت بي الأنهار وجاذت علي جميع طياراتك وأمواجك. كل الآلام جاذت على المسيح، فقلت قد طرحت عن وجهك، زي ما قال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فهل أعود أنظر هيكلك المقدس قد انسكبت على المياه، انسكبت على المياه حتى نفسي، وغطاني الغمر الأقصى، غطست رأسي في شقوق جبال، ونزلت إلى أرض مزاليجها مثبتة إلى الأبد. المزاليج اللي هي الأبواب مثبتة إلى الأبد. الجحيم ده كان باقي ومقفول على الناس اللي فيه إلى الأبد، لكن المسيح فتح ونزل جواه يطلع اللي ماتوا على رجاء. فلتصعد من الفساد حياتي أيها الرب إلهي. ودي النبوة يقول لا تترك قديسك يرى فسادا، عشان كده المسيح يقوم عند فناء نفسي مني تذكرت الرب فلتصعد إليه صلاتي أمام هيكلك المقدس. بعد كده بيلتف الشمامسة في اللحن المبدع الجميل، اللحن بالشامي اللي بنقف فيه وندي للمسيح المصلوب، نرتله ترتيلة أو مزمور كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، لأن الرب قد ملك على هذا الكرسي اللي هو الخشبة اللي هو الصليب. قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، الصليب بتاعك هو اللي تملك بيه وعليه. زي ما المسيح ملك على الصليب على الخشبة، المسيح أيضا يملك بالصليب علينا، لأن قدام الصليب ده هو اللي يملك علينا. المر والنيع والسليخة من ثيابك، بعني قديموس ويوسف الرامي اللي بيكفنوه بالمر والنيع والسليخة، بنقول له حسب النبوة اللي جت في المزمور. بعدين مزمور تاني، جعلوني في جب سفلي أبي الجحيم في مواضع مظلمة وظلال الموت. نبوة مبدعة جدا، ظلال الموت، لأن المسيح ملوش الموت ولكن ليه ايه؟ ظل الموت، مجرد ظل، الموت ما يقدرش يمسكه. وإن سلكت في وسط ظلال الموت فلا أخشى من الشر لأنك معي، لأن فيه روح الحياة. في إنجيل معلمنا متى يقول لنا لحظة دفن المسيح، ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، هذا أيضا كان تلميذا ليسوع، جاء إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد، فأخذ يوسف الجسد ولفه بلفائف من الكتان النقي وضعه في قبره الجديد الذي كان نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا عظيما على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وردك إنجيل معلمنا مرقس يدفلنا حاجة عن يوسف الرامي ده، يقول لما كان المساء إلى الساعة 12، ولأنها كانت الجمعة التي هي قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة، وكان حسن الزي. حسن الزي يعني لبسه كويس، يعني رجل ايه؟ غني، مشيرا ذا مشورة، وكما هو أيضا يترجى ملكوت الله، كان بيدور على ملكوت ربنا. فهنا نشوف الشجاعة والمحبة في الوقت اللي كل خاف أن يعلن تبعيته للمسيح. يوسف الرامي يعلن تبعيته لمسيح ميت، مش يعلن تبعيته لمسيح حي، يعلن تبعيته لمسيح ايه؟ ميت. وما يخافش ان الباقي يقوم عليه ويهيج عليه او ياخدوا موقف عداء منه. فتجاسر ودخل الى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فتعجب بيلاطس انه مات كذا سريعا، لانه مفروض الانسان المصلوب بيقعد حوالي 36 ساعة على الصليب لحد ما يموت، لكن بيلاطس كان الوقت اللي قعدوا على الصليب قليل جدا فتعجب. قد يكون بيلاطس ظن ان في امور هتحصل تغير مجرى الصلب وموت هذا الرجل، لانه كان متأكد من انه بار، لكن تعجب ان الخبر جاله بانه مات. فاستدعى قائد المئة وسأله هل يهوذا نام قد مات؟ قالوا كتير مات. ولما عرف من قائد المئة وهب جسد يسوع ليوسف، فاشترى يوسف لفافة من الكتان وانزله ولفه بها وله في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسف تنظران أين وضع. ولما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتين ويحنطنه. أما معلمنا لوقا يتكلم بردك نفس الحكاية على يوسف، رجل مشير، رجل صالح وبار، وإنه ما كانش موافق لأنه كان من مجمع السنهدرين، وهذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وكان من الرابع مدينة اليهود، وكما هو ايضا ينتظر ملكوت الله، تقدم لبيلاطس وانزله وكفنه. وبيقول ان النسوة اللواتي كنا يدعنه وخدمنه جئنا معه في الجليل، بصوا المكان وشافوا القبر. كل الامور دي مهمة عشان لما تحصل ربكة واضطراب في القيامة، لا دول كانوا عارفين مكان القبر ما تهوش عنه. أعددنا حنوطا وأطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصية. نجيب معلمنا يوحنا يقول: وبعد هذا جاء يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ ليسوع، ولكنه كان يستتر خوفا من اليهود. كل واحد بيدت لنا حاجة عنه، كان تلميذ لكن في الخفاء ما ظهرش علانية عشان ما يضيعش مكانه في المجمع. وسأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فآذن له بيلاطس أن يعطى له. وحمل جسد يسوع، وجاء أيضا نيقوديموس. هنا يوحنا بيزود أن نيقوديموس اشتغل مع يوسف الذي كان قد جاء أولا إلى يسوع ليلا، ومعه حنوط مر وصبر نحو 100 رطل. عشان كده في المزمور بتاع الساعة يقول: المر والميعة والسليخة من ثيابك، دي المواد اللي كانوا بيحنطوا بيها. فأخذ جسد يسوع ولفاه في لفائف كتان مع الحنوط كعادة اليهود أن يكفنوا، وكان في الموضع الذي صلب فيه يسوع بستان. وانا يوحنا بيضيف لنا حكاية البستان دهيت. إذا كان سقوط الأولاني الإنسان الأول كان في البستان في الجنة، فأيضا قيامة المسيح آدم الثاني كانت في بستان. وكان في البستان قبر جديد لم يولع فيه أحد قط. عشان كده المسيح الخليقة الجديدة اللي ادهلنا في القيامة ابتدى من البستان، من الفردوس المفقود أو من الجنة المطرود منها الإنسان. فهناك وضع يسوع لسبب الجمعة لليهود، لأن القبر كان قريبا، والمجد لله دائما أبديا أمين. وبعدين تودع الكنيسة في لحن جميل، لحن الغلغصة، السيد المسيح والكاهن بيدفن تابوت الصلبوت ويحط الورد رائحة الأطياب في جسد المسيح، وهم بيرتلوا هذا اللحن حوالين شخص المسيح. وبعدين بيبتدوا يقروا المزامير حد ما يوصلوا للمزمور الثالث اللي فيه: أنا اتضعت ونمت، ويقف عند كلمة نمت، ما يقولش ثم استيقظت. بكده يبقى أنهينا يوم الجمعة العظيمة.